سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وبدأنا في اللقاءات السابقة في المجلد الثاني، والذي بدأه المصنف بكتاب الصلاة، ثم تكلمنا عن عظم قدر الصلاة وعلى حكم من ترك الصلاة بالكلية، وأن القول المعتمد الذي دلت عليه الأدلة أنه كافر كفر أكبر يخرج عن الملة إذا ترك الصلاة بالكلية ولم يصلي قط. أما إذا صلى وترك فهذا مسلم عاصم مرتكب إلى كبيرة، مرتكب كبيرة. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام عن الآذان، وأنه شعيرة من شعائر الإسلام، قال عنها: الماتن يقاتل أهل بلد تركهما. وقلنا هناك فرق كبير بين القتل وبين القتال، فالقتال لا يستلزم منه القتل، أما القتل فيلزم منه القتال. قال هنا: وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. قوله وتحرم أجرتهما أي أن يعقد عليهما عقد إجارة بأن يستأجر شخصا يؤذن أو يقيم، لأنهما قرب من القرب وعبادة من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجر عليها، لقوله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولأنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الدنيا بطل عمله، فلم يكن أذانه ولا إقامته صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الجعالة بأن يقول من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا دون عقد وإلزام، فهذه جائزة، لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن، وكذلك الإقامة. قوله: لا رزق من بيت المال، الرزق بفتح الراء الإعطاء والرزق بكسر الراء المرزوق، فلا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب، لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والآذان والإقامة من مصالح المسلمين. قوله: لعدم متطوع، هذا شرط لأخذ الرزق، فإن وجد متطوع أهل فلا يجوز أن يعطى من بيت المال حماية لبيت المال من أن يصرف دون حاجة إلى صرفه. وبهذا الذي قرره الفقهاء يحرم ويعرف تحريم استغلال بيت المال بغير مسوغ شرعي. هذه المسألة يا أخوانا متعلقة بأخذ الأجرة على القرب وعلى الطاعات، ده مبحث كده لوحده، أخذ الأجرة على القرب وعلى الطاعات، هل يشرع أم لا يشرع؟ يعني إنسان يتقرب إلى الله عز وجل بطاعة معينة يأخذ على ذلك أجرا، ابتداء عقد الإجارة يسمى عند الفقهاء بعقد تبادل المنافع، وهو عقد من المستأجر إلى المؤجر على منفعة معلومة مباحة، نظير أجر معين، منفعة معلومة مباحة نظير أجر معين. الفقهاء قالوا بالنسبة للطاعات التي تجب على الإنسان، يعني يجب عليك أن تصوم إلى غير ذلك، هل يجوز أن تأخذ أجرا على هذه الطاعات؟ بالاتفاق لا يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي من أجل الأجر، بعكس أن يصلي إماما بأجر، هذه غير هذه. واضحة ولا مش واضح الفرق بينهم؟ يبقى إنسان بيصلي بأجر طيب الأجر هذا على الصلاة أم على الإمامة؟ لا على الإمامة، أنا موكل من ولي الأمر أن أصلي تماما. كرجل يؤذن يأخذ على ذلك أجر من أجل الأذان أم أنه من قبل ولي الأمر؟ وإن كان الراجح والمعتمد يتنزه الإنسان عن أخذ الأجرة على الأذان لورود النص الصريح فيها، لدرجة أن عبد الله بن عمر أتاه رجل وقال له: يا ابن عمر، إن فلانا يقرؤك السلام. فقال له عبد الله بن عمر: إن لقيته فلا تبلغه مني السلام وأخبره أنني أبغضه في الله. قيل له: لما؟ قال: بلغني أنه يأخذ على آذانه أجرا. يبقى يتورع الإنسان عن هذا الأمر، ولكن لابد أن نفرق بين هذا الذي نقوله وبين ما يحدث في بلاد الإسلامية وفي الأمة الآن من مؤذنين وآئمة وخطباء إلى غير ذلك. دي أخوانا لن تتم المصلحة إلا بذلك، ولن تقام الشعائر إلا بذلك. يعني لو أننا قلنا خلاص يا أخوانا أخونا يأذن مجانا وده يأذن مجانا والكلام ده وعليكم مسجد الرحمة، ستضيع وستبطل وتضمحل شعيرة من شعائر الإسلام. يبقى الأصل أن الإنسان يفعل الطاعات لله عز وجل، ولكن فرق بين أن يصلي يأخذ أجرا وإن لم يعطى الأجر لن يصلي، وبين أن يصلي إماما بالناس كذلك. كان إنسان مثلا يدرس الناس دروس العلم، إمام وخطيب في الأوقاف، بياخذ مرتب على إمامته للقوم وعلى وجوده في المسجد وإلقاء العلم وعلى مواظبته على عمله، هذا لا شك مباح، ليس فيه شيء مطلق. الذي أريد أن أنبه عليه في مسألة الإجارة أن الحرمة في مال المستأجر تأتي من وجهين. الحرمة في مال المستأجر تأتي من وجهه، يعني راجل أجير بياخد أجر نظير عمل معين، الحرمة تأتي فيه من وجه. الوجه الأول أن يكون العمل الذي يعمله غير مشروع أو مشروع ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، أن يكون العمل الذي يعمله مشروع غير مشروع أو مشروع ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. يبقى عمل غير مشروع الأجرة حرام على طول، دي مسألة منتهية، والقاعدة الفقهية العظيمة: ما يحرم تناوله يحرم تداوله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإجماع منعقد على حرمة أخذ المال على عمل غير مشروع. ومن جملة ذلك ما ثبت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. وجه الاستدلال: حلوان الكاهن يعني ما يعطى للكاهن ليخبرك عن الغيبيات محرم وهو عمل، وكذلك مهر البغي. ومهر البغي أي المال الذي يعطيه الفاجر للمرأة البغي ليفجر به، أهو عمل واخبلك، ولكن إيه؟ محرم. يبقى العمل غير مشروع، يبقى الأجر المتولد منه مالها غير مشروع. ده الوجه الأولاني من أوجه إيه؟ حرمة مال الأجير. معايا؟ أن يكون العمل ماله ها غير مشروع أو مشروع ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. مثال ذلك كلمة مشروع ولا يجوز أخذ الأجرة عليه اللي هي الصلوات الخمس مشروعة. وعدتنا وأفرق فرق بين كونك تصلي الصلوات الخمس وبين كونك تصلي إماما بالناس، وكذلك الأذان. اللهم إلا ألجأت إلى ذلك ضرورة ولي الأمر يفرض المؤذنين رواتب. أيضا مما ينبغي ذكره في هذا المقام ما يتعاطاه القراء نظير القراءة في المآتم. هذا يا أخوانا على حد علم القاصر لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم في حرمته. لذلك في فتوى صدرت سنة 1919 من دار الإفتاء المصرية، وادخل على الموقع الخاص بدار الإفتاء تجد الفتوى. محمد حسنين مخلوف نعم ومحمد بخيت أكرمك الله. الفتوى سأله سائل عن رجل مات له ميت، فاستدعى الفقيه، وكان في وقتها يقال عن القارئ أنه فقيه، ليقرأ للناس في المأتم، وقرأ ثلاثة أيام وبعد أن فرغ من القراءة أعطاه أولياء الميت مالا فاستقله الفقيه، استقله أي عده قليلا، وقال أريد كذا وكذا وكذا، فاختلف. فالسؤال بيقول هل يجوز لي أن أعطيه ما أريد أم أعطيه ما يطلبه هو؟ فالفتوى من الشيخ محمد بخيت عليه رحمة الله قال وهذا الفعل محرم، معنى الفتوى ولا يجوز، وأخذ الأجرة من المحرم ومن أكل الحرام. بس الوضح. لذلك الشيء العجيب بقى اللي ألفت نظرك إليه، أنا دلوقتي مثلا يعني إمام مسجد وليكن هذا المسجد، وجيت خلفا لرجل آخر من أهل السنة ومن أهل العلم، وعلمت أن هذا الشيخ أفتى في كثير من القضايا بفتاوى معينة، والدليل معه وهو الرأي الراجح والمعتمد، بناء علي حتى لا أسبب فتنة في القوم أن أتقيد بفتواه وبمذهبه ولا أخالفه، خاصة أن فتوى معها الدليل. أقول هذا الكلام ليه؟ لأن فتاوى دار الإفتاء المصرية في القدم بالنسبة للمئات والخميس والأربعين التحريم قولا واحدا، وبالنسبة للأضرحة والمساجد المقبورة والنذور شرك قولا واحدا وموجودة، وبالنسبة لكلامهم في الشيعة وكلامهم في الروافض قولا واحدا، دي مسائل منتهية، وابحث في موقع دار الإفتاء لترى فتواهم. طيب المتأخر الذي جاء خلفا لمن سبقه لماذا لم يتقيد بفتواه؟ ولماذا يخالف ويتكلم ويقول المآتم ليس فيها شيء ويأخذ أجر الأغرى على القرآن، ويبدأ يستدل من التلبيس والتدليس على الناس والكذب الصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. طيب أين أنت من حديث عبادة بن الصامت وهو عند أحمد وعند النسائي وسنده صحيح، يقول عبادة علمت رجلا من أهل الصفة آية من القرآن، فلما علمته إياها وأقرأته إياها أعطاني قوسا، فقلت أآخذ على كتاب الله أجرا؟ ثم قال لا بأس، قوس أتقلده في سبيل الله. ما معنى أتقلده؟ ألبسه وأقاتل به. ثم قال آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أردت أن يقلدك الله بها قوسا من جهنم فاقبل. أين أنت من هذا الحدث؟ مسألة الأجرة والأموال التي تدفع في الأموات في المآتم والخميس والأربعين ومثل هذه الأمور، يا أخوانا الأمر واضح، الحكم واضح، محرم ولا يتكأ ولا يستند لمن أفتى بغير ذلك. فهناك فرق بين من يفتي ليرضي الله ويظهر النص ويظهر الحكم، وبين من يفتي غير ذلك. ده الوجه الاولاني من اوجه الايه، ها، الحرمه في اخذ الايه الاجره، اللي هو ان يكون العمل ماله غير مشروع او غير او مشروع ولا يجوز اخذ الاجره عليه. الوجه الثاني ان يخل بشيء مما اسند اليه من الاعمال، ان يخل بشيء مما اسند اليه من الاعمال. فهنا تأتي الحرمة على قدر الإخلال. يعني أنا دلوقتي رجل موظف، الحكومة قالت لي أمكث في مسجدك من أذان العصر حتى العشاء، صح يا شيخ طارق؟ ولك نظير ذلك مرتب كيت وكيت وكيت وكيت، وألقي درسا من الساعة كذا إلى الساعة كذا. خلاص ده عملي الذي أمرني به ولي الأمر وأعطاني أجرا عليه. فإذا تكسبت في هذا الوقت المحدد مالا غير العمل الذي وكلت به، اعلم أنه من أكل الحرام. كلام واضح ومحدد. أنا دلوقتي كده المسجد بتاعي من الظهر لحد لا بلاش المسجد، المستشفى، المدرسة، واخد بالك، الإدارة، الوحدة المحلية، أي مصلحة. قال لك لأن إحنا يا إخواننا معاملاتنا في مصر من باب الأجير الخاص في الوقت ده من الثامنة حتى الثانية أو حتى الثالث، ده شغلي. طيب ما فيش شغل، اجلس. طيب قضايا الأعيان بقى والعمل ماشي والأمور دي، دي قضايا أعيان الفتوى فيها فتوى خاصة، أما على وجه العمومي عملك الذي وكلت به لابد أن تقوم به كما أمر. طيب أنا في المسجد ولا يوجد أحد أعطي درس، اجلس ولابد أن تبحث لماذا لا يحضرون لك درسا، لازم تبحث كويس وتفكر فيه وادي بالك أخوانا. يبقى الحرمة جاءت من هنا. لذلك بالمناسبة حتى لا نخرج عن مسألة الفقه، الله عز وجل في سورة البقرة وبالتحديد في الآيات المتعلقة بالصيام، اصحى فياض، من أول قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخر الآيات، في نهاية الآيات قال إيه؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مجيء هذه الآيات اللي هي حرمة أكل الحرام بعد آيات الصوم ما عدتش على العلماء، ده فطنوا إليها وانتبهوا وربطوا بين مجيئها وبين مجيء تأثير الحرام على العبادات، إنها لا تقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وحديث الطبراني عن سعد بن أبي وقاص لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال له يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه 40 يوما أو صلاة أو عمل 40 يوما. معايا مشايخ؟ يبقى الشاهد من ذلك إن الحرمة تأتي في الإجارة من كم وجه؟ من وجهين اثنين. الوجه الأول أن يكون العمل غير مشروع أو عمل مشروع ولا يجوز أخذ الأجر عليه. الوجه الثاني أن يخل بما أسند إليه من الأعمال. لحظة واحدة، أنا رجل شغال مدرس، واخد بالك، والموجه العام ومفتش التوجيه وإدارة التوجيه قالت والله إحنا عندك في السنة كم حصة والمنهج هو المنهج موزع على الحصص، وعاملين حساب العطلات وعاملين حساب الإجازة المرضية والإجازة الاعتيادية وعاملين الكلام ده كله. طيب دخلت الحصة ما بتشرحش ليه؟ ما فيش طلبة، ما هم الطلبة ما جوش ليه؟ عشان بس نفتش ونبحث إن الخلل كله يكمن في عدم مراقبة الله. عشان كده مسألة التحذير من أكل الحرام والتحذير من العقود الفاسدة وعقد الإجارة الباطل لابد أن يعلمه الناس، لأن احنا كلنا لما اجي مثلا ابحث مع الحاج سامي، الحاج سامي مثلا راجل بياخد مرتب من الحكومة وانا باخد مرتب معاش، والمهندس خالد بياخد مرتب بيشتغل، وكذلك الشيخ محمد والشيخ صبري بياخد مثلا معاه، وهكذا. انا لما اجي ابحث حل راتبك وحرمتي في اي ابواب الفقه، في باب الإجارة ببحثه، باب الإجارة. طب ده المهندس ده خالد مهندس، حتى لو عضو منتدى بقى ابحثه أجير، بتعامل معه في أبواب الفقه كأنه يا شيخ محمد أجير، وابدأ شو من اللي مأجرك؟ الحكومة. على دماغ، يبقى الحكومة طرف وانت طرف، العقد اللي بينكم ايه؟ كت وكت وكت وكت. العمل المنسوب لك ايه؟ والله منسوب لي اقعد في المستشفى، المريض يجيني اكشف عليه وادله علاج. طب بيحصل، انتوا معايا يا مشايخ؟ ما دي أمور لابد أن تفتش أمام عامة الناس. وعندنا مبحث سلسلة كده موجودة اللي هي إيه؟ حرمة أكل أموال الناس بالباطل، دي مباحث مهمة جدا يجب على طالب العلم أن يعلمها، وأول الناس بتطبيقها هو. أو سؤال حاجة يا بدر؟ بالأجر لا يحل له، لا يحل. الوقت ده من العصر للعشاء وقت الحكومة الذي تعطيك عليه الراتب.
كده مولانا ياكل حرام،
نسأل الله أن يعفو عنا وعنك يا شيخ طارق. معايا مشايخ؟ اتفهمت الجزئية على وجه الاستئصال؟ دي مباحث فقهية وهتأتي إن شاء الله. تفضل يا أخي.
لو أذن له من قبل المسؤولين عنه في الأوقات الأخرى،
في ماذا؟
لو أذن له مثلا يفتح حلقة القرآن في وسط الوقت الذي يعمل فيه إمامة المسجد
في فرق بين الحلقة في قلب المسجد يا شيخ الله يبارك لك، وفي فرق الحلقة في المسجد في وقت العمل الرسمي الذي يعمل فيه، هذه غير هذه. افتح في المسجد من الصبح لحد الظهر، ولكن من الظهر حتى من العصر حتى العشاء ده هو ده منوط بالجلوس من العصر حتى ما بيراجع المادة العلمية وما غير العشاء يدرس الناس. أما هو الفساد انتشر ليه والجهل انتشر ليه؟ ما هو من عدم ذلك. فتش في مدينة مد غمر كله المركز من أول آخر وقرى المركز من بالدرس غير أخينا الشيخ طارق أكرمه الله، قل أن يوجد ذلك. ومن أجل هذا أهب بكل إخواننا أئمة المساجد أن يتقوا الله ربهم ويدرس ولو شخص واحد. أنا فاكر الشيخ طارق فاكره كويس قوي. بدأت سنة كم في الإمامة المساجد؟ سنة كم؟
92.
واخد بالك؟ كان بيحضر له واحد اثنين
واحد والله
وهو قلنا كان بيستشيرني اقول له يا طارق استمر، وان علمت وتيقنت ان الذي يحضر لك يجاملك ده عمل، عمل انت ملزم به. واضح يا اخوانا؟ لا ما فيش لك سؤال يا ياسر، انت بالذات ما ليش ولا سؤال. لا 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 انت بالذات لا، انا اطيح عنك خلاص يا ياسر لحظه واحده. يقول وقوله ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت، كلمه يكون تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، فيحتمل ان المعنى يستحب ويحتمل ان المعنى يجب، ويمكن ان ننظر ما تقتضيه الادله من هذه الصفات، فما دلت على وجوبه قلنا بوجوبه، وما دلت على استحبابه قلنا باستحبابه. فقوله صيتا هذا مستحب وليس واجبا، فالواجب ان يسمع من يؤذن لهم فقط، وما زاد على ذلك فغير واجب. وقوله صيتا يحتمل أن يكون المعنى قوي الصوت الصوت، ويحتمل أن يكون حسن الصوت، ويحتمل أن يكون حسن الأداء، ولكن الاحتمال الأخير ليس واضحا من العبارة. فهنا ثلاثة أوصاف تعود على التلفظ بالأداء: قوة الصوت، حسن الصوت، حسن الأداء، فهذا كله مطلوب. ونستنبط من قوله صيتا أن مكبرات الصوت من نعمة الله، لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا، ولا محظور فيها شرعا. فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام المقاصد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين يا أصحاب السمرة لقوة صوته. من العجائب أن العباس بن عبد المطلب كان له بستان بينه وبين المدينة 13 كيلو، فكان إذا أراد أن ينادي على غلمانه يصعد على سطح الدار وينادي عليه فيسمعونه ويأتون إليه. معايا مشايخ؟ ها؟ أيوه ينادي عليه، يبقى لما يوشوش. طيب، فدل على أن ما يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت، ولكن ما يتخذ من تفخيم الصوت بما يسمونه الصدى فليس بمشروع. جماعة المبتدع القراء المبتدع في المآت هذا كله لا يجوز، حتى القراءة عندهم قراءة غير مشروعة، لأنهم يقرؤون على مقامات موسيقية كما هو معلوم لكل من اقترب منه، يعني هو أصلا لا يلحق بالإذاعة إلا بعد أن يجتاز معهد الموسيقى العربية، بل قد يكون منهيا عنه إذا لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزيادة. وقوله أمينا، الظاهر من المذهب أن كونه أمينا سنة، والصحيح أنه واجب، لأن الأمانة أحد الركنين المقصودين في كل شيء، والثاني القوة، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت الذي أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان وإني عليه لقوي أمين. وعدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين القوة والأمانة، وإذا وجد ضعيف أمين وقوي غير أمين أيهما يقدم؟ فالجواب أن الصحيح حسب ما يقتضيه العمل، فبعض الأعمال تكون مراعاة الأمانة فيها أولى، وبعضها تكون مراعاة القوة أولى. فمثلا القوة في الإمارة قد تكون أولى بالمراعاة، والأمانة في القضاء قد تكون أولى بالمراعاة. طبعا من خلال هذه الكلمات نقدر نستوعب ما ثبت عند مسلم من حديث أبي ذر الغفاري أنه قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين ما ليتيم. ودي لابد نستوعبها صح، مع أن أبا ذر هذا، انتبه يا شيخ أبا عمر، مع أن أبا ذر هذا هو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الغبراء وما أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك قال له إنك إيه؟ ضعيف. فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين ما ليتيم. خلاص الكلام إيه يا أخوانا؟ كل واحد فينا له قدرات وله نقاط ضعف. الكيس من عرف نقطة الضعف فابتعد عنها. يعني مثلا واحد عنده حياء ما يستطيع أن يواجه المخطئ بأنه مخطئ، ما ينفعش يحل مشاكل بالناس أبدا، هيميع، هيعمل زي الضب أبحس يرضي كل الناس. لا، علشان كده دايما وأبدا خدوا بالكم بيخطأ كثير من الناس ويبدأ يظن إن الشيخ يعرف كل حاجة. تعال يا شيخ حلنا مشكلة. الشيخ يا ابن كبير ويقرأ في كتاب، ما يوجد هذا الأمر. واخدين بالكم يا أخواننا؟ كذلك أنت ما عندكش قدرة الحزم، بتعرفش تحزم الأمور، عندك عاطفة جياشة ورقة في التعامل، ما ينفعش تمسك عمدة حتى ولا شيء غفر. واخد بالك انت ليه؟ ما ينفعش اهو. انك ضعيف واني احب لك ما احب لنفسي فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين ما ليتيم. كذلك انت ما تستطيع ان تمسك عواطفك اذا رأيت الاموال، تشوف الفلوس يسيل لعابك خلاص. ما ينفعش ابدا تعين امانات للناس ولا حتى تكون امين صندوق في جمعية. لما؟ لا ندري. يعني انت مثلا عملت 20 واحد جمعية عند قول من اجازه، وانت الناس استأمنوك لطول لحيتك وعظم بطنك معايا، فلما استأمنوك انت اصلا ضعيف، بتشوف الورقة 200 جنيه بتنسى نفسك. يبقى ما ينفعش تمسك حاجة زي كده، لان اموال الجمعيات ديت امانة عندك. لان البعض يقولك والله انا الجمعية انا مسؤول عنها، والناس بيبدأوا يدفعوا لي من اول يوم واحد في الشهر وبنسلمها يوم 10، هل يجوز لي ان استخدم هذا المال قبل يوم 10 اعطيه مثلا لواحد افك زنقته ويجيبه لي تاني؟ لا يحل لك، امانة تؤدى كما هي. يبقى الشاهد يا اخوانا من هذا كله ان كل واحد فينا يعرف نقاط الضعف يبتعد عنه. يا ابا ذر انك ضعيف. ضعيف اوعى تفكر ضعيف الايمان اياك، لا، ده ضعيف في مثل هذه الامور. فلا تتأمرن على اثنين. اي واحد هيقول لك ويدمع لك هترق له، ما ينفعش تحكم. طيب، ولا تتولين ما ليتيم. اتفهمت يا اخوانا الجزئيه دي؟ طيب، يقول وقوله طيب وقوله عالما بالوقت، هذا ليس بشرط ان اراد ان يكون عالما به في نفسه، لان ابن ام مكتوم كان رجلا اعمى لا يؤذن. نعم. وقوله امينا اي على الوقت وعلى عورات الناس، خصوصا فيما سبق حيث كان الناس يؤذنون فوق المناره، يطلع فوق ويبص على السطوح، واخد بالك؟ لذلك من الطرائف مرة، والقصة دي ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء، قال واحد مرة طلع على منارة يؤذن فخالف الشرع، تحمل غب المعصية. يعني دايما كده لما تقع مخالفة وتجيلك بلية، ده الطبيعي أو بمعنى أدق ده الشرعي، عقوبة قدرية نزلت عليك. فهذا يؤذن فوق المنارة فاطلع على بعض البيوت لا يحل لك، فوقعت عينه على امرأة نصرانية عارية تغتسل، خلاص، فسقط حبه في قلبه فما استطاع أن يتحمل، فسقط حبها في قلبه فسقط فنزل ولم يتحمل، دخل أتجوز. قلت له لا، ما فعش. ليه؟ قلت له لا، لابد أن تتنصر. طب عندنا في شريعتنا يجوز؟ قلت له لا، تتنصر. تنصر ودي بالكم. يبقى ادي معنى كلمة ايه؟ امينا، ان يكون امينا على رؤيته للنسل. وقوله عالما بالوقت هذا ليس بشرط إن أراد أن يكون عالما به بنفسه، لأن ابن المكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم تفضل.
يعني أنه في نفس اليوم
طلع على سطح الدار سقط ميتا. نعم مظبوط صح، لكن الأفضل أن يكون عالما بالوقت بنفسه، لأنه قد يتعذر عليه من يخبره بالوقت. وقد يقال المراد أن يكون عالما بالوقت بنفسه أو بتقليد ثقة، والعلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة. خدوا بالكم اللي جاي بقى عشان نعرف إيه، إن التكليفات التي أمرنا بها رب الأرض والسماوات لا محتاج هاتف محمول ولا ساعة ولا أي شيء، وكذلك رؤية الهلال مش محتاج أي حاجة، وكذلك معرفة أوائل الشهور العربية مش محتاج أي شيء. يقول هنا فالظهر بزوال الشمس والعصر بصيرورة ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. مفهومة؟
فيء الزوال
ايه معنى؟
يعني الظل يكون طولي قد ظل
مرة كلام من ده. انت تكلمت بكلام فج ما يمت للعلم بصلة، ينفع كلام؟ خد بالك يا اخوان، يقول هنا الشيخ ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. ايه معنى كلمة فيء الزوال؟ خليكم معايا وركزوا عشان نفهم فيء الزوال. انا هجيب عصاية واضعها في الارض، طلعت الشمس، الظل بيكون من الناحية التي شرقت منها الشمس ولا من الناحية الأخرى يا شيخ عبد الله؟ لا تدري. أحسنت أيها شيخ مصطفى، من الناحية الأخرى الشمس طلع من هنا يبقى الظل يكون هنا، ولا الظل يكون في الناحية دي؟ كويس كده. بتبدأ الشمس ترتفع، كلما ارتفعت قل الظل، مظبوط، يقل 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 الظل حتى يصل لمرحلة معينة يقف، ثم يبدأ فين؟ في الزيادة. كلمة يقف ديت اسمها فيء الزوال. واحد يقول لك يقف يعني بيصبح صفر، لا ما بيصبحش صفر أبدا. يعني مثلا أقرب المعنى الأذان، هنفترض مثلا أني جبت عصا طولها 150 سنتي وطلعت الشمس، بدأ في طلوعها الظل طويل، يبدأ يقل 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 يقل، كلما ارتفعت قل الظل، يوصل مثلا لحد ما يكون طول الظل مثلا يعني ده ضرب مثال 10 سنتي. بعد العشرة سنتي يقف لحظة ثم يبدأ فين؟ في الزيادة. العشرة سنتي هنسمها ايه؟ فيء الزوال. يبقى لما اجي بقى اعرف وقت العصر، وقت العصر بيبدأ ايه؟ ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. يبقى لما يكون الظل 150 سنتي ولا 160؟ 160 سنتي. تاني فيء الزوال تاني. ما هو وانا الشيخ بيقول ايه؟ ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، يعني معناها انت لو جبت ظل كل شيء مثله بدون فيء الزوال صليت قبل العصر وصلاتك باطله. يبقى فيء الزوال هو الظل الذي يقف عنده النقصان ويبدا في الزياده. وقف عند الايه؟ النقصان. هنا الظل وقف، ما احنا قلنا بينقص ولا بيزيد يا احمد؟ بينقص، مظبوط، بينقص بينقص، بيجي لحد معين ويقف عن النقصان، يبدا فين؟ في الزيادة. الوقفه ديت بنسميها ايه؟ فيء الزوال. يبقى بناء على ذلك عند عصا طولها 150 سنتي وفيء الزوال لها 10 سنتي، يبقى وقت العصر بدا من كام؟ من والظل طوله كام؟ ها 160 سنتي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني طول الشيء مضافا اليه ايه؟ فيء الزوال. فهمت؟ ايوه يا اخي.
فيء الزوال ده حسب من طول الشيء نفسه
بيختلف. نعم.
طب هل له قاعده او
لا؟ بيختلف، لا اعلم له قاعده. نعم بالتجربه. نعم يعني كان عندنا في القريه في الستينيات، الستينيات ديت كنت في البلد كلها ما تلاقيش واحد معاه ساعه. المهم الشاهد الناس من خبرتها، وده واقع فعلا، كان فيه 3 4 كده في القريه معروفين، معروفين فعلا يعني. تذهب للرجل منهم الساعه كام يا فلان؟ كانوا قسمين، يقوم واقف ويبص لظله يقول لك الساعة كذا، يستحيل بالاستقراء تزيد دقيقة وتقل دقيقة. الثاني يبص للشمس، واخبرك خبرة، ده كان ده رأيته بعيني لدرجة ان انا قعدت اختبرهم لمدة اسبوعين ثلاثة، واخبرك الكلام ده كان دخلنا في السبعينيات بقى، واسأل يستحيل يقوم قايم كده يبص في ظله، يقوم واقف كده هوت وفرد نفسه كده ويبص يقول لك الساعة كذا، والتاني كان يبص لي في الشمس، خبرة، واخد بالك؟ فالشاهد من هذا كله ان مسألة معرفة اوقات الصلاة والكلام ده كله مش محتاجين حاجة، الشمس ربنا سبحانه وتعالى بتشرق كل يوم وانتهى الأمر على ذلك. طب لو لم تشرق يا عبد الله نعمل ايه؟ ها؟ ما شاء الله يا شيخ عبد الله جزاك الله خير. طيب نكمل يا اخواننا مشايخ كلامنا. يقول: والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق الأحمر، والفجر بطلوع الفجر الثاني. وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفية لعدم الاعتناء بها عند كثير من الناس، وأصبح الناس يعتمدون على التقويم والساعات، ولكن هذه التقويم تختلف، فأحيانا يكون بين الواحد والآخر إلى 6 دقائق، وهذه ليست هينة، ولا سيما في أذان الفجر وأذان المغرب لأنهما يتعلق بهما الصيام، مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري، فإذا اختلف تقويمان وكل منهما صادر عن عارف بعلامات الوقت فإننا نقدم المتأخر في كل الأوقات، لأن الأصل عدم دخول الوقت. يعني مثلا لو عندنا تقويمين، كلمة تقويمين اللي هي النتيجة اللي عندنا دي، عندنا تقويمين اثنين، تقويم مثلا المغرب بيأذن مثلا على 5:38، والوقت الآخر بيأذن على كم؟ 5 مثلا، 5:45 مثلا، نقدم الايه؟ المتأخر، لأن الأصل عدم دخول الوقت. طيب مع أن كل من التقويم صادر عن أهل، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا، فقالوا: لو قال لرجلين أرقب لي الفجر، فقال أحدهما طلع الفجر، وقال الثاني لم يطلع، يأخذ بقول الثاني، فله أن يأكل ويشرب حتى يتفق بأن يقول الثاني طلع الفجر. أما إذا كان أحد التقويمين صادرا عن أعلم أو أوثق فإنه يقدم. يقول الماتن: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، تشاح يعني تزاحم فيه، وهذا في مسجد لم يتعين له مؤذن، يبقى أصبح هنا المؤذن المعين أو الإمام المعين هو الأحق. ليه؟ حتى لا تكون فوضى ويحدث شقاق ونفرة في القلوب، وواحد يقول لك لا أصل المؤذن أطول الناس يوم القيامة أعناق. نعم، ولكن هناك إن لم يكن هناك مؤذن، ويقول لك مثلا سعد بن أبي وقاص اختلف اثنان فأقرع بينهم في الأذان، نعم كل هذا وارد، ولكن إذا لم يكن هناك إيه؟ مؤذن. فيه مؤذن خلاص هو أحق، يعني حتى لو جاء المؤذن هناك قبل دخول الوقت بدقائق وأنت جالس تنتظر الأذان ليس لك إلا إذا أذن لك هو، أما عدا ذلك مخالف. نعم، سيأتي الكلام كله إن شاء الله بإذن. يقول: فإن تعين بقي الأمر على ما كان عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فيقال وكذلك أيضا: لا يؤذن الرجل في سلطان مؤذن آخر. وقوله: قدم أفضلهما فيه أي أقوامهما في الآذان من حسن الصوت والأداء والأمانة والعلم بالوقت، وذلك لأنهما قد تزاحما في عمل فقدم أفضلهما فيه، وقد قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقوله فيه: خرج به، ما لو كان أحدهما أقرأ لكنه دون الآخر فيما يتعلق بالأذان فلا يقدم على الآخر. قوله: ثم أفضلهما في دينه وعقله أي أطوعهما لله. وقوله وعقله المراد حسن الترتيب، فيستطيع أن يرتب نفسه ويجاري الناس بتحملهم في أذاهم. ولم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه، وهذا أمر لا بد منه، فإننا نقدم أعلمهما. وربما قال قائل: هذا داخل في قوله أفضلهما فيه، فنقول: إن تحملته الكلمة فهذا هو المطلوب، وإلا فيجب أن نراعيه. قال: ثم من يختاره الجيران ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على علو. طيب قوله ثم من يختاره الجيران أي أهل الحي، وإذا تعذر إجماع الجيران على اختياره أخذنا بقول الأكثر، لأنه قل أن تجد رجلا يجمع الناس عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا اعتبار في اختيار الجهة المسؤولة عن المساجد، لأن الآذان لأهل الحي فهم المسؤولون، ولكن هذا فيه نظر، بل نقول المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار، لأنه هو المسؤول، ولهذا عندما يحصل إخلال من المؤذن يرجع إلى المسؤول عن شؤون المساجد، ولعل المساجد في زمن المؤلف وما قبله ليس لها مسؤول خاص. يبقى لابد أن نراعي هذا هنا في كل مكان معين، لأن الأمور إذا تركت هكذا لآراء الناس لا شك أن الناس تكون فوضى لا يأتي من ورائها خير قط. قوله ثم قرعة، هذا إذا تعادلت جميع الصفات ولم يرجح الجيران أو تعادل الترجيح، فحينئذ نرجع إلى القرعة لأنه يحصل بها تمييز المشتبه وتبيين المجمل عند تساوي الحقوق. وقد جاءت القرعة في القرآن والسنة، ففي القرآن قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. أما السنة فوردت في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الآن النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك وللسفر قسمان، سفر طلب وسفر هرب. سفر طلب وسفر هرب. هرب
هرب ولا غرب؟
هرب. سفر طلب وسفر هرب، هاء راء باء. اكتب عندك اولا سفر الطلب. سفر الطلب منه المشروع ومنه الممنوع. فمن الممنوع أن يسافر لطلب المحرم، ومنه المشروع يسافر لطلب العلم الشرعي، ومنه أيضا سفر الجهادي وسفر الهجرة. من أول سطر مليتك الكلام ده كله عشان اللي جاي ده. وبالاستقراء ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة، وبالاستقراء ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنوعين، سفر الجهاد وسفر الهجرة. ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلا نوعين، سفر الجهاد وسفر الهجرة. يقول الهرب يهرب من عدو أو يهرب من ظالم أو يهرب من بدعة إلى غير ذلك. تفصيل كبير يعني. لا 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 احنا بنتكلم لما نقول إيه؟ وما سافر النبي أي بعد البعثة، أما قبل البعثة لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به قبل البعثة ولا بعد البعثة؟
بعد البعثة.
ما يا ولدي؟ قولهم ولأن القرعة يحصل بها فك الخصومة والنزاع فهي طريق شرعي، وأي طريق أقرع به فإنه جائز لأنه ليس لها كيفية شرعية فيرجع إلى ما اصطلح عليه. قولهم وهو 15 جملة يرتلها على علو، وهو ضمير منفصل يعود على الأذان مبتدأ. 15 بالفتح اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر المبتدا، وجملة تمييز. فالتكبير في أوله 4 والشهادتان 4 والحيعلتان 4 والتكبير في آخره مرتان والتوحيد واحدة، فالمجموع 15 جملة. وهذا أول الشروط في الأذان ألا ينقص عن 15 جملة، وهذا هو المشهور في من مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف. ونقول كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز، بل الذي ينبغي أن يؤذن بهذا طار وبهذا طار إن لم يحصل تشويش وفتنة. اكتب عندك قاعدة فقهية، كل عبادة أتت على كيفيات مختلفة كل عبادة أتت على كيفيات مختلفة يؤتى بها على نفس الكيفيات في أزمنة مختلفة يؤتى بها بنفس الكيفيات على أزمنة مختلفة. مثال ذلك صيغ التشهد ودعاء الاستفتاح. صيغ التشهد ودعاء الاستفتاح ونحوها. يبقى دعاء الاستفتاح ورد به صيغ، وكذلك التشهد، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر بن الخطاب، تشهد أبي هريرة، دي كلها تشهدات اللي هو في الصلوات. من السنة أن تأتي بهذا وتأتي بهذا. طيب عجزت أن تحفظ الجميع يجزئك واحد إن شاء الله. يقول فعند مالك 17 جملة بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع. طيب اكتب عندك وضابط. طيب وقالها أنا وهو أن يقول الشهادتين سرا في نفسه ثم يقولها جهرا، أوضحها شيخنا. وعند الشافعي 19 جملة بالتكبير في أوله 4 مع الترجيع، وكل هذا مما جاءت به السنة. فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان أولى. والقاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وتنويعها فيه فوائد: حفظ السنة أولا ونشر أنواعها بين الناس، الثاني التيسير على المكلف فإن بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج للعمل، ثالثا حضور القلب وعدم ملله وسآمته، رابعا العمل بالشريعة على جميع وجوهها. اكتب عندك: ومن الحكم التي من أجلها نوع ربنا العبادات ما يلي، من باب الفائدة يعني. ومن الحكم التي من أجلها نوع ربنا العبادات ما يلي: أولا حتى لا تشعر النفس بالملل والسآمة، حتى لا تشعر النفس بالملل والسآمة. يعني تخيل مثلا لو الصلوات الخمس كلها واحدة ما في أي تغيير، أو أن الصلاة هي وقت واحد، لا تلاقي مثلا الفجر كذا والقراءة فيه كذا والظهر كذا إلى غير ذلك. يبقى أول شيء حتى تشعر النفس بالإيه؟ بالملل والسآمة. الأمر الثاني حتى لا تفعل النفس العبادة بمقتضى العادة، حتى لا تفعل النفس العبادة بمقتضى العادة فتألفها. الأمر الثالث كل عبادة لها تأثير إيجابي في النفس البشري، كل عبادة لها تأثير إيجابي في النفس البشري، وباجتماع العبادات تجتمع التأثيرات حتى يتحلى المسلم بالفضائل. تاني كل عبادة لها تأثير إيه؟ إيجابية على النفس البشري، وباجتماع العبادات تجتمع التأثيرات فيتحلى المسلم بكل فضيلة ويتخلى عن كل رذيلة، فيتحلى المسلم بكل فضيلة ويتخلى عن كل رذيلة. وقولهم يرتلها أن يقولها جملة جملة، وهذا هو الأفضل على المشهور. وهناك صفة أخرى أنه يقرن بين التكبيرتين في جميع التكبيرات فيقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الله أكبر الله أكبر، ويقول في التكبير الأخير الله أكبر الله أكبر. والأفضل أن يعمل بجميع الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخاف تشويشا أو فتنة، فليقتصر على ما لم يحصل به ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. ولكن ينبغي انتبهوا أن يروض الناس بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم قام بتطبيقها عمليا ليحصل المقصود بعمل السنة من غير تشويش وفتنة. دي مسألة مهمة جدا. كما تعلمون لأسباب عدة كتم العلم ولم ينشر، فترتب على ذلك إلف البدع، لأن من عوامل انتشار البدعة عدم العمل بالسنة، يعني لم تعمل بالسنة ستنتشر البدعة. وبناء على ذلك إن وجدت الناس ألفوا ترك سنة واعتاضوا بدلا منها ببدعة، فلا بد أن تترفق بالقوم مهما طال الوقت. لذلك شيخ الإسلام بيقول إيه رضي الله عنه: إن من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب. وادم بالكم، ولكن كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه قيد في موضع آخر: إن من المستحب ترك المستحب فترة من الزمن تأليفا للقلوب. يبقى بناء على ذلك أنت عينت إمام مسجد أو دخلت حي من الأحياء وأصبحت أنت تصلي بالقوم وحيك لا يصلون سنة المغرب القبلية أبدا، بل ينكرون من يفعله، والمغرب غريب والمغرب جوهرة فالتقطوه. طيب إذا صليت أنت سنة المغرب سيستهجن عليك، فهنا بقى تحتاج إلى صبر. أول شيء بيان الحكم الشرعي بالأدلة وتصبر مهما طال الوقت، ولكن تجعل لنفسك وقتا محددا وتستشير الناس، يعني دي بقى قضايا أعيان، واخد بالك؟ تماما زي الأذانين يوم الجمعة وصلاة سنة الجمعة القبلية، دي مشكلة كبيرة جدا، فلا بد أن تراعي هذا إذا ابتليت بمسجد اندثرت فيه السنة وانتشرت فيه البدع. يعني هنا الشيخ بيقول هنا: ولكن ينبغي أن يروض الناس بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم قام بتطبيقها عمليا ليحصل المقصود بعمل السنة من غير تشويش وفتنة. وهنا الشيخ أكرمه الله استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. ما هي الفتنة؟ هدم الكعبة فقط. أما أن يقال ده هدمها ليقوم ببنائها على قواعد إبراهيم لن يقول أحد، بل سيستغل هذا في التشويش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرسالة. وقوله على علو، أن ينبغي أن يكون الأذان على شيء عالي، لأن ذلك أبعد للصوت وأوصل إلى الناس. ومن هنا نأخذ أن الأذان بالمكبر مطلوب لأنه أبعد للصوت وأوصل إلى الناس. يبقى أصبح هنا قوله من علو، ده هذا الوصف معلول، معلول يعني له علة، وهو أن يصل الصوت للناس. طيب أنا سأؤذن وأنا في السفل وصوت يصل إلى القوم، خلاص يبقى طالما ان العلة تتحقق وانت في السفل لا شيء في ذلك. سيأتي حاضر. يقول قوله متطهرا اي من الحدث الاكبر والاصغر، وهو سنة. ولكن قال الفقهاء أنه يكره أذان الجنب دون أذان المحدث حدث أصغر، هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد، فإن كانت في المسجد فإنه لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا بوضوء. فالمراتب ثلاثة: أن يكون متطهرا من الحدثين وهذا هو الأفضل، أن يكون محدثا حدثا أصغر وهذا مباح، أن يكون محدثا حدث أكبر وهذا مكروه. قوله مستقبل القبلة، أي يسن أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان، لأن هذا هو الذي ورد. ولأن الأذان عبادة والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مستقبل القبلة ما لم يرد خلافه على ما قاله صاحب الفروع، فإنه علق على قول الفقهاء رحمهم الله أنه يسن أن يتوضأ وهو مستقبل القبلة بقوله وهو متوجه في كل طاعة إلا بدليل، ولكن هذا فيه مناقشة لأن استحبابه في كل طاعة إلا بدليل يحتاج إلى دليل. يعني يقصد الشيخ هنا أن دايما العبادات تثبت بدليل، أما عبادة بغير دليل فلا يعول عليها. قوله جاعلا أصبعيه في أذنيه، أصبعيه يعني السبابتين لحديث أبي محظورة، ولأن في ذلك فائدتين: الأولى أنه أقوى للصوت، الثانية ليراه من كان بعيدا أو من لا يسمع فيعرف أنه يؤذن، والفائدة الأولى لا تزال موجودة حتى الآن، والثانية قد تكون موجودة وقد لا تكون. قوله غير مستدير أي لا يستدير على المنارة، قاله المؤلف ردا على قول بعض الفقهاء أنه إذا كان في منارة أي لها طوق فإنه يستدير لكي يسمع الناس من كل جهة، فنفى المؤلف القول بهذا. قوله ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، الحيعلة هي قول حي على الصلاة، وهي مصدر ويسمى مثله المصدر المصنوع لأنه مركب من عدة كلمات، حيعلة من حي على ومثلها بسملة وحوقلة وحمدلة وهيللة، ففي الحيلتين يلتفت يمينا وشمالا. والمؤلف رحمه الله أجمل كيفية الالتفات، فقال بعضهم إنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا حي على الفلاح في المرتين جميعا، وقال بعضهم إنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة وفي المرة الأولى، وشمالا للمرة الثانية، وحي على الفلاح يمينا للمرة الأولى وشمالا للمرة الثانية، ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة وحي على الفلاح. ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، ولكن لا يلتفت في كل الجملة، وما يفعله بعض المؤذنين أنه يقول حي على مستقبل القبلة ثم يلتفت لا أصل له، ومثلها التسليم، فإن بعض الأئمة يقول السلام عليكم قبل أن يلتفت ثم يقول ورحمة الله حين يلتفت ولا أصل لهذا ولهذا. تنبيه الحكمة من الالتفات يمينا وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناء على ذلك لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة، ولو التفت لضعف الصوت لأنه ينحرف عن الآخذة. ما معنى الآخذة؟ السماعة. 5 دقائق لنستجمع نشاطنا ونواصل الدرس إن شاء الله. جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. قوله قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين، الصلاة خير من النوم في أذان الصبح مرتين. وقوله الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر، ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيها الوجهان الرفع والنصب كما قالوا الصلاة جامعة في صلاة الكسوف، الصلاة جامعة، ويجوز أن تقول الصلاة جامعة. تلاحظ عندك كم تشكيل على التاء، خذوا بالكم. وقوله مرتين أي يرددهما مرتين، ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينا وشمالا أو يبقى مستقبل القبلة، والأصل إذا لم يذكر الالتفات أن يبقى على التوجه إلى القبلة، وهذا القول يسمى التثويب. يبقى ما معنى التثويب؟ أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في أي فريضة؟ صلاة الإيه؟ الفجر فقط. يقول وهذا القول يسمى التثويب، من ثاب يثوب إذا رجع، لأن المؤذن ثاب إلى الدعوة إلى الصلاة بذكر فضلها. وقوله في أذان الصبح، أذان مضاف والصبح مضاف إليه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الأذان الذي هو سببه طلوع الصبح، ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي الأذان من الصبح وأذان الصبح وهو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، واختص بالتثويب لأن كثيرا من الناس يكون في ذلك الوقت نائما أو متلهفا للنوم. وقد توهم بعض الناس في هذا العصر أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر، وشبهتهم قبل الفجر وشبهتهم في ذلك أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، فزعموا أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل لأنهم يسمونه الأول، وقالوا إن التثويب في الأذان الذي يكون بعد الفجر بدعة. فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، فقال لصلاة الصبح، ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح. إيه معنى قوله الأذان الذي في آخر الليل؟ اللي هو قبل طلوع الإيه؟ الفجر الإيه؟ الصدق أم الكاذب أبو عمر؟
الصادق.
الصادق. وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظ النائم ويرجع القائمة. أما صلاة الصبح فلا يؤذن لها إلا بعد طلوع الصبح، فإن أذن لها قبل طلوع الصبح فليس أذانا لها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت. فيبقى الإشكال في قوله إذا أذنت الأول، فنقول لا إشكال لأن الأذان هو الإعلام في اللغة والإقامة إعلام كذلك، فيكون الأذان لصلاة الصبح بعد دخول وقتها آذانا أول، وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخرهم، ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثبا، ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. والمراد بقولها عند النداء الأول أذان الفجر بلا شك، وسمي أولا بالنسبة للإقامة. الله يبارك فيكم، أرجو أن تتسع صدوركم على قدر الاستطاعة. في نوعين من المسائل ودلنا برب نفسي وإياكم عليه، مسألة خلافية اختلاف تنوع تتسع السطر معايا يا باشمهندس، مسألة خلافية اختلاف تضاد والاختلاف سائغ غير مذموم يتسع السطر. ممكن أقول لإبراهيم أخوي قولك هذا لا أميل إليه وهو قول مرجوح، خلاص لي وجهة نظر وهو له وجهة نظر ولي إمام وله إمام، بس في أي أنواع يا زكريا؟ ها اختلف الإيه؟ التنوع والإيه؟ والتضاد السائغ الغير مذموم. ده العظيم متربى عليه حتى تتسع صدورنا وحتى لا تنفر، لأن من أخطر ما يبتلى به أصحاب المنهج الواحد والصف الواحد دخول الشيطان فيما بينهم في مثل هذه المسائل. أخوك له وجهة تحترم، هل يا ترى خرج عن الدليل وليس له سلف فيما قال؟ في هذه الحالة نقف معه وقفة حاسمة، أما معه دليل أو وجه من الدليل ومعه سلف في ذلك لا، كده دخلنا في اتباع الهوى. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم مسألة فقه الخلاف وكيفية التعامل مع المخالف لابد أن تكون واضحة عندك لا إشكال فيها قط. طيب يقول لأن الأذان هو الإعلام في اللغة والإقامة إعلام كذلك، فيكون الأذان لصلاة الصبح بعد دخول وقتها أذانا أول. طب انتهينا دي. طيب أرجع هنا يقول والمراد بقولها عند النداء الأول أذان الفجر بلا شك، وسمي أولا بالنسبة للإقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة. ما بين كل أذانين، ما المعلوم بالأذانين؟ أحسنتم. طيب الحديث هنا ما بين كل أذانين صلاة، أنا عاوز أوصل لحاجة معينة. بيكتب في بعض المساجد وده من الشيء العجيب يقول لك إيه سنة قبلية، المغرب ملوش، ويكيل الجدول كده وتحته شط خط خط. قال لا جتاني، من أين أتيت بهذا الكلام؟ والعصر مثلا ملوش ولا له؟ أنا جبتها منين؟ إن عندنا النص صحيح وصريح ما بين كل أذانين صلاة، أقل الدرجات الاستحباب، فكيف تلغي المستحب؟ يقول لك لا أصلها مش مؤكدة. ما دليل التأكيد عندك ومضابطه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة المغرب صلوا قبل المغرب كم مرة؟ ثلاثة. وفي الثالثة قال لمن شاء، لولا أنه قال لمن شاء لكانت واجبة. لابد أن نوع هذا مش كتابة في المساجد وخلاص. يقول لك النوافل في الصلوات ويحتجون بنصوص محتملة، وده من الخلط ومن عدم الفقه، بل من عدم الفهم، بل من عدم الاستشارة. يبقى ما بين كل أو بين كل أذنين صلاة، هل يستثني من ذلك فريضة يا أمير؟ لم يستثن من ذلك. يبقى الفجر ها والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واخد بالك؟ فإن قال قائل هل عممتم ذلك في صلاة الجمعة؟ نقول لا، انتبه، فرق كبير، لأن المعروف بين كل أذنين إيه؟ اللي هم الأذن الأول والإيه؟ والإقامة. فإذا صليت ما بين الأذن في الجمعة هصلي والإمام بيعمل إيه؟ بيخطب، وهذا ليس من الشرع. اتفهمت يا إخواننا الجزئية دي؟ يبقى ما بين كل أذنين إيه؟ صلاة. طيب، يبقى هنا يقول والمراد بالأذنين الأذن والإقامة. وفي صحيح البخاري قال زاد عثمان الأذن الثالث في صلاة الجمعة. ومعلوم أن الجمعة فيها أذنان وإقامة، وسماه أذانا ثالثا، وبهذا يزول الإشكال، فيكون التثويب في أذان صلاة الصبح. يعني صلاة الصبح يعني إيه بعد طلوع الفجر الإيه؟ ها؟ الصادق. أيضا برضو من الأشياء المهمة جدا في مصرنا، من أراد أن يطبق السنة فعلى العين والرأس، ولكن لابد أن يراعي المجتمع اللي حواليه، ويستحيل أن ننكر سنة، أن ننكر سنة مشكلة كبيرة، ولكن بننظر إلى مدى تأليف القلوب. وأيضا عند التطبيق احذر من البدعة. أقول الكلام ده ليه؟ في كثير من القرى حولنا في بلدنا تجد مثلا يؤذنون للفجر أذنين، الأول قبل طول الفجر بثلث ساعة، ولكن الإشكال فين بقى؟ يؤذن ويقول هذا هو الأذان الأول، ابتدعت بدين الله. أردت أن تحيي سنة أتيت بإيه؟ بمصيبة. ما ينفعش. طب والعمل إيه؟ ما هو يبقى تؤذن الأذان ولا تأتي بالصلاة خير من النوم. يبقى الناس عرفوا كلها ده الأذان الأولاني، كل يد ومن بطن. طيب قال خير من النوم، لا وقف بقى الأكل. واضح يا اخواننا الأمور ديت؟ يبقى لما نأتي بسنة احذر أن تشركها وتخلط عليها بدعة. واضح الأمور؟ طيب يقول نعم.
في مغرب رمضان وفي بعض المساجد في العشر دول من الحضر، طبعا
سنة قبلية، خطأ. أخونا بيقول في مغرب رمضان والعشر من ذي الحجة، خطأ كبير جدا. ليه؟ عشان نستلحق تأكل؟ من قال الكلام ده؟ لا يا أخوانا، لا لابد. ها؟ أيوة، شيء ده شبه ثابت، لا خطأ. وقالوا أيضا إنه قال الصلاة خير من النوم. نعم،
التثويب في الأذان الأول
الفجر الكادر. لا، التثويب في الأذان الأول أي بعد طلوع الفجر الصادق اللي هو عندنا في بلدنا اللي هو ماشي حاليا، هذا هو الصواب. ماشي يا مشيخ الأمور دي؟ ها؟ قال وقالوا أيضا إنه صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير من النوم، فدل هذا على أن المراد في الأذان الأول هو ما قبل الصبح، لقوله الصلاة خير من النوم، أي صلاة التهلل وليس صلاة فريضة، إذ لا مفضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم، والخيرية إنما تقال في باب الترغيب. فقالوا هذا أيضا يرجح أن المراد بالأذان الأذان في آخر الليل. قال وهي إحدى عشر يحذرها. مظبوط كده ولا نسيت حاجة؟ ها؟ طيب حاضر. فنقول لهم هذا أيضا يضاف إلى الخطأ الأول، لأن الخيرية قد تقال في أوجب الواجبات، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. فذكر الله الإيمان والجهاد بأنه خير، أي خير لكم مما يلهيكم من تجارتكم، والخيرية هنا بين الواجب وغيره. وقال تعالى في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، أي خير لكم من البيع. ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب، ومع ذلك قال خير لكم، ففاضل بين واجب وغيره. وعلى هذا لو ثوب في الأذان الذي قبل الصبح لقلنا هذا غير مشروع. قوله وهي إحدى عشر يحضرها، اللي هي الإقامة، وهي أي الإقامة إحدى عشر جملة، وحذف التمييز لأنه ذكر في الأذان. وقوله يحضرها أن يسرع فيها فلا يرتلها. طبعا كلمة هنا نسيت أقول لكم عليها اللي هي في الأذان قال يرتلها، إيه يرتلها؟ يعني معناها الأذان عند الصدع به يؤخذ أحكام ترتيل القرآن. عندنا يا شيخ صبري أقصى مد عندنا إيه في القرآن؟ كم حركة يا شيخ صبري؟ ما ضابط الحركة؟ قبض الأبضع أو بسطي، بين التقصير وبين الزيادة. يبقى بناء على ذلك اللي بيأذن لحد ما ينقطع نفسه تتنك تعد حركة تجيب صابعك العشرين بدعة لا شك. القضية ما عادتش أذان، قضية يظهر قوته في الصوت عشان بتوع المأتم يستدعوه، هذا من البدع المحرمة ولا يجوز مطلقا. انتبه، يبقى أنا أتقيد في الأذان بأحكام التجويد، واخد بالك، بالمدود وبالغنن وبغير ذلك. ليه؟ نعم، ما هو ذا الذي يحدث الآن؟ قبل أشهد أن محمدا رسول الله، ست حركات أقصى شيء، هذا الذي يسمع، أما أكثر من هذا ليس من دين الله عز وجل. يقول وقوله يحضرها أن يسرع بها فلا يرتلها وكانت 11، لأن التكبير في أولها مرتان، والتشهد للتوحيد والرسالة مرة مرة، والحي علتان مرة مرة، وقد قامت الصلاة مرتان، والتكبير مرتان، والتوحيد مرة، فهذه 11، وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. ومن العلماء من اختار سوى ذلك وقال إنها 17، فيجعل التكبير 4 والتشهدين 4 والحيتين 4 وقد قام الصلاة 2 والتكبير مرتين والتوحيد مرة، فيكون المجموع 17. ومنهم من قال إنها على جملة جملة إلا قد قامت الصلاة فتكون 9 جمل، وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ولكن المشهور من المذهب ما ذهب إليه المؤلف وأجاب عن قول يوتر الإقامة بأن تكرار التكبير في أولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره 4 في الأذان. وينبغي أن نعلم قاعدة أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم بأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه، هذا طارة وهذا طارة، بشرط أن لا يكون في هذا تشويش على العام أو فتنة. لذلك من جملة الأمور ترعوها قوي فرق بين أنك تريد أن تحيي بعض السنن وبين ما يترتب على إحياء السنن من فتن. وهبلك يعني الصواب والمعتمد أو بمعنى أدق المشروع أنه يجوز في صلاة الجنازة الصلاة بتكبيرات 4 تكبيرات وبخمس تكبيرات وبست وبتسع وبثمانية، هذا جائز تكبر على الميت، ولكن من الذي يستوعب هذا؟ لا. يبقى أردت أن تفعل ذلك يحتاج منك إلى تمهيد، ده مش تمهيد وبس، تمهيد والناس يقبلون قولك. فإن ترتب على كلامك في مسألة معينة أن الناس يستهجنون، ولو واحد تريث فالناس على المشروع ما ابتدعوا في دين الله، أقصى ما يمكن إيه أنهم تركوا وجهة وكيفية لبعض العبادات ما أتوا به، يعني أقصى ما يمكن ترك سنة. ولكن بناء على ذلك خد بالك كويس، عاوز تفرق بين حبك للخير وإظهار السنن وشيوعها بين الناس وبين عدم استيعاب القوم لكلامك. فثبت عن بعض السلفي أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيه فتنة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا لا، وكذلك أيضا أخونا أي نعم أخونا قال الجمعية الشرعية بيؤذنوا خارج المسجد، فين دليله؟ واللي هي لا لا تشدق بقولهم الجمعية الشرعية لأن المكتب والسنة جمعية مبتدعة لا شك في ذلك، وهذا الذي يفعلون ليس عندهم. يقول لك إيه؟ بتخش الجامع صلي تحية الجامع الأول، تحية المسجد الأول، وبعد كده قول السلام عليكم، جبتها من دي؟ شيء عجيب يا أخوانا وبدع في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان. يقول ويقيم من أذن أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان، لأن بلالا رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة وهو الذي يؤذن، وهذا دليل من السنة. وأما من النظر فينبغي لمن تولى الأذان وهو الإعلام أو أولا أن يتولى الإعلام ثانيا حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر، وحتى يعلم المؤذن أنه مسؤول عن الإعلامين جميعا، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام أو عذره، لأن بلالا رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى كانوا يراجعونه إذا تأخر يقولون الصلاة يا رسول الله. وظاهر كلام المؤلف أن المؤذن يتولى الإقامة وإن كان نائبا عن المؤذن الراتب، مثل أن يوكل الراتب من يؤذن عنه لعذر ثم يحضر قبل الإقامة، فيتولى الإقامة المؤذن دون الراتب. وقد ورد في ذلك حديث إن صح فهو هو، وإن لم يصح فيحتمل أن يتولى الإقامة المؤذن الراتب، لأن أصل الوكيل فرع ناب عنه لغيبته، فإذا حضر زال مقتضى الوكالة. قوله في مكانه إن سهل، أي يقيم في مكان أذانه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، وهو حديث في صحته نظرا، لكن يؤيد ظاهر قوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة الحديث. وقيد المؤلف رحمه الله ذلك بقوله إن سهل، فعلم منه أنه لو صعب كما لو أذن في المنارة فإنه يقيم حيث تيسر. وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يكون من أقام في مكبر الصوت كمن أقام في مكان أذني، لأن صوته يسمع من سماعات المنارة، فيكون إسماع الإقامة من المنارة بمكبر صوت جاريا على ما قاله الفقهاء رحمه الله، أنه يقيم في مكان ليسمع الناس الإقامة فيحضرون. يقول ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز، ويبطلهما فصل كثير. طيب، قوله ولا يصح إلا مرتبا، أي لا يصح الأذان إلا مرتبا، والترتيب أن يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحيعلة ثم التكبير ثم التوحيد، فلو نكس لم يجزئ. ليه؟ لأن دي عبادة وورد بكيفية معينة، يبقى إذا خالف الكيفية ابتدع في دين الله. والدليل أن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة، فيجب أن تفعل كما وردت لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله لا يصح إلا مرتبا يفيد أنه لا يصح إلا بهذا اللفظ، فلو قال الله أجل أو الله أعظم لم يصح، لأن هذا تغيير لماهية الأذان، فإذا كان وصفه وهو الترتيب لا بد منه، فكذلك ماهيته لا بد منها. فعلم من قوله لا يصح إلا مرتبا أنه لو لم يأتي به على الوجه الوارد، مثل أن يقول الله الأكبر، فإنه لا يصح. ولو قال أقر أن لا إله إلا الله لا يصح. وكذلك لو قال أقبل إلى الصلاة بدل حي على الصلاة فإنه لا يصح. هذا من الأخطاء الشنيعة، أن يؤذن مؤذن يقول الله أكبر، باطل. ومن أجل هذا يعني إن سمعت مؤذنا أخطأ بين له برفق، بين له برفق لعل الله يرشده إلى الصواب على يديك. قوله متواليا يعني بحيث لا يفصل بعضه عن بعض، فإن فصل بعضه عن بعض بزمن طويل لم يجزئ، فلا بد أن يكون متواليا لأنه عبادة واحدة، فلا يصح أن تتفرق أجزاؤه. فإن حصل له عذر مثل إن أصابه عطاس أو سعال فإنه يبني على ما سبق، لأنه انفصل بدون اختياره. قوله من عدل، هذه الكلمة صفة لموصوف محذوف، والتقدير من رجل واحد عدل، فلا يصح من امرأة ولا من اثنين فأكثر، ولا يكمل الأذان إذا حصل له عذر بل يستأنف. يعني لو أنه أذن وفي نصف الأذان حدث له عذر، لا دي غير، خبالك حصل له عذر مات، عذر ولا مش عذر؟
أغمى عليه،
لا خلينا مات، وخبالك لا لو أنا أقصد مات إيه لذكرتها الهدف، يعني لا ينشغل بموته وبموت الفجأة ويترك الشعيرة، لا يؤذن ويبدأ من الأول، أدي معنى كلمة يستأنف. يقول واستفدنا من قوله عدل أنه لابد أن يكون مسلما، فلو أذن الكافر لم يصح، لأن الأذن عبادة فاشترط فيه الإسلام. ولو أذن المعلن بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدخان جهرا فإنه لا يصح أذانه على كلام المؤلف، والرواية الثانية عن الإمام أحمد صحة آذان الفاسق، لأن الآذان ذكر والذكر مقبول من الفاسق، لكن لا ينبغي أن يتولى الآذان والإقامة إلا من كان عدلا. وكذلك الآذان بالمسجل غير صحيح، لأنه حكاية لآذان سابق، ولأن الآذان عبادة. عارفين بالضبط زي إيه؟ البدعة المنتشرة قوي، عنده عليه عفاريت، خدوا التسجيل سمعوا الرقية حطها في ودانه، حطوا له السماعات في ودانه، بدعة وليست من دين الله، لأنك لا تدري أين السر في القراءة. يقول وكذلك الأذان بالمسجل غير صحيح، لأنه حكاية لأذان سابق، ولأن الأذان عبادة وسبق أنه أفضل من الإمامة. فكما أنه لا يصح أن نسجل صلاة إمام ثم نقول للناس ائتموا بهذا المسجل، فكذلك لا يصح الاعتماد على المسجل في الأذان، فمن اقتصر عليه لم يكن قائما بفرض الكفاية. وأفاد قوله عد على اشتراط العقل، لأن العدالة تستلزم العقل، والمجنون رفع عنه القلم، فلا يصب بعدالة ولا فسق. فكلمة عد تضمنت أن يكون مسلما عاقلا ذكرا واحدا عدلا. قوله ولو ملحنا، الملحن المطرب به، أي يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه يجزئ لكنه يكره. وفي قوله لو إشارة إلى الخلاف، فإن من العلماء من قال لا يصح الآذان الملحن، لأن الآذان عبادة والتلحين يخرجه عن ذلك ويميل به إلى الطرب والأغاني، اللي هو بيسموه في مصرنا إيه؟ الآذان السلطاني، وهبل زي القراء المبتدع اللي بيأذن به. معايا يا أخوانا؟ نعم.
ساعات في المساجد شغلوا الراديو مثلا ويقوم يأذن ويسيبوا الموقفون يشتغلوا.
خطأ، خطأ، لا يجوز.
في موعد الجامع الأصغر في مسجد الفتح في أذان واحد، يعني بيأذن هنا على الهواء مباشرة، يأذن هنا يعني هو واحد مسجد واحد بس، يعني الجامع الأصغر للمؤذن يأذن في الجامع الأصغر يقوم على الهواء في مسجد الفتح.
خطأ. وفي قوله طيب وقوله ملحونا، الملحون هو الذي يقع فيه اللحن، أي مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين، قسم لا يصح معه الآذان وهو الذي يتغير به المعنى زي الأنجات نشي، وقسم يصح به الآذان مع الكراهة وهو الذي يتغير به المعنى، فلو قال المؤذن الله أكبر فهذا لا يصح، لأنه يحيل المعنى، فإن أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب، وهو الطبل. ولو قال الله وأكبر فإنه يجوز في لغة العرب إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا، ولو قال أشهد أن محمدا رسول الله بنصب رسول فهو لا شك أنه لحن يحول المعنى على اللغة المشهورة، لأنه لم يأتي بالخبر، لكن هناك لغة أن خبر أن يكون منصوبا فيقبل هذا. قال عمر بن أبي ربيعة وهو من العرب العرباء: إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسد. وعلى هذه اللغة لا يضر نصب رسول الله إذا اعتقد القائل أنها خبر إن، والمؤذنون يعتقدون أن رسول الله هو الخبر. ولو قال حيا على الصلاة، فعلى اللغة المشهورة وهي أن اسم الفاعل لا تلحقه العلامات، فهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر، وحينئذ يكون الأذان صحيحا، لأن غيته أنه أشبع الفتحة حتى جعلها ألفا. قوله ويجزئ من مميز، من مميز، يجزئ الفاعل يعود على الأذان، والمميز من بلغ سبعا إلى البلوغ، وسمي مميزا لأنه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب. وقال بعض العلماء إن المميز لا يتقيد بسن وإنما يتقيد بوصف، فالذين قالوا إنه يتقيد بسن استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، فجعل أول سن يؤمر به الصبي سبع سنين، وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يصح توجيه الأمر إليه، فقد يقال لأنه لا يفهم الأمر، وقد يقال لأنه لا يحتمل الأمر. فإن قلنا بالعلة الأولى صار السبع السنين هي الحد للتمييز، وإن قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدا للتمييز. والذين قالوا إنه يتقيد بالوصف قالوا لأن كلمة مميز اسم فاعل مشتق من التمييز، وإذا كان مشتقا من ذلك فإذا وجد هذا المعنى في طفل ثبت له الوصف فالمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، لكن سبع السنوات غالبا هي الحد والمراد الذي يفهم المعنى بأن تطلب منه شيئا كما فيذهب ويحضره لك، وسبق شيء من ذلك في أول كتاب الصلاة. فهل يصح أذان المميز أو لا يصح؟ قال المؤلف إنه يصح، فلو لم يوجد في البلد إلا هذا الصبي المميز وأذن فإنه يكتفى به. ووجه الإجزاء أن هذا ذكر، والذكر لا يشترط فيه البلوغ، فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا ذكر الله كتب الله له الأجر وصح منه الذكر، فإذا أذن المميز فإنه يكتفى بأذنه. وقال بعض العلماء لا يجزئ أذان المميز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه، فقد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون ظل كل شيء مثله وغير ذلك. وفصل بعض العلماء فقال إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبه عليه، وهذا هو الصواب. طبعا الوقت الحاضر بقى سهلا، 7 سنوات 8 سنوات ينظر إلى التقويم ويعرف الوقت فيؤذن. قوله ويبطلهما فصل كثير، الضمير يعود على الأذان والإقامة، والفصل الكثير هو الطويل عرفا، وإنما أبطلهما لأن الموالاة شرط، حيث أن كل واحد منهما عبادة، فاشترطت الموالاة بين أجزائها كالوضوء، فلو كبر 4 تكبيرات ثم انصرف وتوضأ ثم أتى فأتم الأذان فإن هذا الأذان لا يصح، بل يجب أن يبتدئه من جديد. قوله ويسير محرم، وذلك لأن المحرم ينافي العبادة، مثل لو كان رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون وفي أثناء الأذان التفت إليهم وقال فلان فيه كذا وكذا يغتابه، فالغيبة من كبائر الذنوب، فنقول لابد أن تعيد الأذان لأنه قد بطل، وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات عند بعض الناس. وعلم من قوله يسير محرم أنه إذا كان يسيرا مباحا، كما لو سأله سائل وهو يؤذن أين فلان فقال ذهب، فهذا يسير مباح فلا يبطل. قوله ولا يجزئ قبل الوقت، كما ينقى ماله شطب
بالضبط في الوقت الشيخ 12 دقيقة
طيب ماشي، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، يعني نستعد لصلاة المغرب ثم نصلي ونواصل دروسنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.